شك أن الدعوة إلى الله فيها مشقة تعترضها عقبات، إن طريق الدعوة إلى الله ليس بميسر ولا سهل، طريق شاق صعب مملوء بالعقبات والمخاطر، لا يقوى على السير فيه إلا من كان راسخ القدمين موفقا من الله عز وجل، عالي الهمة قوي العزيمة، مفعما بالصبر، عنده الحكمة والمعرفة بالمصالح والمفاسد، عنده الصبر، عنده حسن الخلق، عنده الصفات اللازمة للقيام بدعوته إلى الله عز وجل. فالدعوة لا تقدر بعدد ولا تضبط بزمن، الثبات على الدعوة إلى الله أمر مهم، هو المعين على الدعوة إلى الله بعد عون الله عز وجل، معين للداعي على مواصلة الدعوة. لا شك أن العقبات التي تقابل الداعي عقبات صعبة في طريقه من قبل شياطين الإنس والجن. ولذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، قال: وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله ويسدد رأيهم ويثبت أقدامهم ويداول الأيام بينهم وبين أعدائهم حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم، والعاقبة للمتقين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الباطل له دعوة، له إصرار وعزيمة، لا بد أن يقابل الباطل، يقابل بالحق، أهل الحق يقابلون أهل الباطل بعزيمة أقوى وأشد. لا بد لمن حمل دعوة الله تعالى أن يناله من أذى الخلق المعارضين لدعوته، أذى بالقول وأذى بالفعل، لا يسلم أحد البتة، حتى الرسل لم يسلموا من هذا الأذى، والله عز وجل ذكرهم وذكر أن محمد صلى الله عليه وسلم واجه وناله من الأذى الكثير. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال عز وجل: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وهكذا من سلك طريق الأنبياء لا بد أن يجد من الأذى. يقول ابن كثير رحمه الله: فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر لا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة به والرجوع إلى الله. انتهى كلامه في تفسيره في المجلد الأول 654. الأذى كما جمعه أهل العلم نوعان: أذى يضر الدعوة فذلك غير مقبول المآل لأنه يوقف سير عجلتها، أذى يصيب حملتها فذلك مآل لا بد منه، ولذا فرق الله بينهما. وأذى الخلق الموجه إلى الدعاة إلى الله ليس له علاج أنجع وأنفع من الصبر والثبات على الدعوة. لا بد من الثبات، هناك مقومات تعين الداعي إلى الله على الثبات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر يفسد أكثر مما يصلح. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه الأمر معروف والنهي عن المنكر صفحة 32. إذن عظمة الدعوة تستوجب عظم الجهد، لذلك قال أحدهم: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ولما كانت الدعوة إلى الله تحتاج للثبات في جميع مراحلها قرن الله معها الصبر في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذا فيما أوصى به لقمان ابنه، وذلك بعد أن أمره بتكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، أمره أن يكمل غيره بأمره بالخير ونهيه عن الشر، وقد علم أن ذلك يشق على النفوس ويزعجها، فأمره بالصبر وأنه من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها. وهكذا الله عز وجل أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وهكذا بعد أن أمره عقب ذلك ومن معه من المؤمنين بالصبر. بالصبر قال عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. يقول سعدي رحمه الله: واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك عليه ويثبتك. هكذا إذن يتبين لنا أهمية الثبات للداعية، وأنه لا يمكن أن يواصل سيره في دعوته إلا إذا ثبت في ميدان الدعوة. والثبوت أو الثبات في ميدان الدعوة يتحقق له كثير من النتائج. فإذا ثبت الداعية إلى الله عز وجل قويت العزيمة وواجه الصعاب بإذن الله عز وجل، ووقف على صدق الصادقين من الدعاة. وهذا أيضا ثباته برهان على أنه جدير بالدعوة إلى الله، وأيضا ضمان استمرارية الدعوة. إذا ثبت الداعي إلى الله عز وجل تستمر الدعوة إلى الله، تقف أمام التحديات، يعجز أهل الباطل من النيل منها لصلابة سياجها. وهكذا يكثر أتباع الدعوة إلى الله إذا ثبت الدعاة إلى الله. وإذا ثبت الداعية على دعوته ترتب على ذلك ثواب عظيم في الدنيا والآخرة.